الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول الله عز وجل في هذه الآية والخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. أتل ما أوحي إليك، يعني ما أوحاه الله عز وجل إليه. ولهذا قلت هذا الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي يوحى إليه ولا يوحى إلى غيره من أمته عليه الصلاة والسلام، بل الوحي يكون له عليه الصلاة والسلام. الوحي الذي هو الإعلام بالشرع لنبي من أنبياء الله عز وجل أو رسول من رسوله، فهذا هو الوحي. والذي يكون كما بين الله جل وعلا في سورة الشعراء، أقول في سورة الشورى: وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه الطرائق التي يكون بها الوحي. فإذا الشاهد أن الآية في الأصل هي خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ولم يدل ثمة دليل على الخصوصية وأنه خاص به، فيكون ذلك له ولأمته. فإذا هذا الأمر هنا هو للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته عليه الصلاة والسلام. فلما قال له ربنا جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، الكتاب الذي هو القرآن، وسمي القرآن كتابا لأنه يكتب، هو يكتب في المصاحف، مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. فلهذا سمي القرآن بالكتاب. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، يعني من القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إليك، الذي هو كلامه سبحانه وتعالى. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتلو القرآن، والأمر هذا له ولأمته. فنحن أيضا مأمورون بأن نتلو هذا القرآن، أن نتلو هذا الكتاب الذي هو كلام الله عز وجل. وهذه التلاوة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم وأمرنا بها أيضا هي تلاوة لفظية بقراءة القرآن وتدبره، وتلاوة كذلك حكمية ومعنوية باتباع القرآن، يعني باتباع ما فيه من الأحكام. فالتلاوة تشمل الأمرين، تشمل تلاوة القرآن بقراءته وتدبره وتفهمه، فهذه تلاوة لفظية. والتلاوة الأخرى وهي التلاوة المعنوية، وإن شئت قل التلاوة الحكمية، هي التلاوة المتعلقة باتباع أحكام القرآن. فما في القرآن من أحكام فإن الإنسان يعمل بها، فيكون بذلك تاليا للقرآن، بمعنى متبعا للقرآن. يقال: فلان تلا فلان إذا تبعه، وأنت تتلو القرآن إذا اتبعت ما فيه من الأحكام. ومن ثم فإن التلاوة التي أمرنا بها تشمل الأمرين: أن نقرأ القرآن، وأن نقبل على تلاوته، وأن نكثر من ذلك ومن تدبره وتفهمه، وأن نحرص أيضا على التلاوة الأخرى المعنوية الحكمية، وهي اتباع القرآن، اتباع ما جاء فيه من الأحكام. ثم قال سبحانه وتعالى، والأمر كما قلت أصالة للنبي صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. هذا الخطاب أصالة للنبي عليه الصلاة والسلام، يأمره الله بأن يقيم الصلاة. أقوم المصلين للصلاة من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أمره الله عز وجل فقال: وأقم الصلاة. والمراد بهذا الأمر هو الاستمرار، أن يستمر، وليس الأمر للتجديد. الرسول ما ترك إقامة الصلاة، بل منذ أمره الله بها أقام الصلاة صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل. ولهذا قلت هو صلى الله عليه وسلم أقوم المصلين للصلاة، ومع ذلك أمره الله بإقامة الصلاة، قال: وأقم الصلاة. والمراد بذلك أن يستمر على ذلك، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أتقى المتقين، ومع ذلك قال: اتق الله، أن يستمر على التقوى. وهكذا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الآية، فقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا ونادهم باسم الإيمان، والمراد بذلك الاستمرار. فلهذا قال له وأقم الصلاة، المراد به الاستمرار للتجديد، أن يستمر على إقامة الصلاة على الوجه الأكمل. والخطاب أيضا لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحرصوا على إقامة الصلاة. إقامة الصلاة كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا، كما أمرنا الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا كيف نقيم الصلاة على الوجه الأكمل الأتم بأداء الصلاة بشروطها وبأركانها وبواجباتها ومستحباتها والحرص على الخشوع فيها. فإن هذه الإقامة قد بينها عليه الصلاة والسلام، والذي صلى لأصحابه مرة ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقال جل وعلا وأقم الصلاة، هذا أمر للرسول وأمر كذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يحرصوا على إقامة الصلاة كما أمرنا الله جل وعلا في هذه الآية وفي آية أخرى. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه هي الثمرة والنتيجة لإقامة الصلاة. إذا قام الإنسان الصلاة كما أمره الله عز وجل وحرص على أداء الصلاة على الوجه الأتم والأكمل، فإن لهذه الصلاة ثمرة ونتيجة عظيمة، ذكر الله جل وعلا في هذه الآية إن الصلاة هذه التي أمرنا بإقامتها تنهى عن الفحشاء والمنكر. تنهى يعني تمنع وتحذر من الفحشاء، كل ما يستفحش من المنكرات والمعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الفواحش، بل أكثر من هذا، ليس فقط الفواحش بل المنكر، والمنكر أعم، وهذا من باب عطف العام على الخاص، لأن المنكر فيه ما يستفحش فيه الفحشاء وفيه غير الفحشاء. وذكر أولا الفحشاء لأنها أفحش ما يكون المنكرات، ثم بعد ذلك ذكر أنها تنهى عن المنكر عموما، تنهى عن المنكر عموما، فقال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أن الإنسان يا إخوة إذا أقام الصلاة فهذه الصلاة يكون لها أثر عظيم جدا في بعد الإنسان عن الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. الخبر هذا الذي في القرآن ما يكذبه أحد، لو أن أحدا كذب كلام الله عز وجل لضل وكفر والعياذ بالله، فنحن ما نكذب هذا. الله جل وعلا أخبرنا بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن ثم فإن ثمة سرا عظيما في الصلاة إذا أداها الإنسان، فإنه إذا أدى الصلاة فإن هذه الصلاة لها أثر في تحذيره ومنعه من الوقوع في الفحشاء والمنكر، فإن في هذه الصلاة سرا فيها ما يقتضي أن الإنسان بعده يبتعد عن الفحشاء ويبتعد عن المنكر ولا يقع فيه، خاصة بعد أدائه للصلاة. وهذا خبر صدق ذكره الله جل وعلا في هذه الآية ونحن نصدقه. الإنسان إذا صلى يخوى الصلاة التي فيها اتصال مع الرب سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد ربه وهو ساجد، الصلاة يكون الإنسان فيها مناجيا لربه سبحانه وتعالى. وهذه النفس التي أنت حرصت على أن تقيم الصلاة وأن تقيم الصلاة على الوجه الأكمل، بعد الصلاة قد تدعوك للوقوع في المنكر والوقوع في الفحشاء، فإنك إن ذكرتها بعهدك القريب مع الله عز وجل في تلك الصلاة التي كنت تناجي فيها ربك سبحانه وتعالى وكنت على اتصال به سبحانه وتعالى في هذه الصلاة العظيمة، هذا التذكر لتلك المناجاة وذلك الاتصال يمنعك من أن تقع في الفحشاء والمنكر ويصدك عن الوقوع فيها وعن الوقوع في الزلل. فكان للصلاة أثرا عظيما. أنا لماذا قدمت قلت يا إخوة نحن ما نشك في هذا الخبر يقين، لأن قد يقول قائل إني أصلي الصلاة فإذا بي أقع في المنكر بعد الصلاة مباشرة، أين الخلل؟ الخلل في كلام ربنا؟ لا أبدا، الله جل وعلا ذكر هذا في كتابه ومن أصدق من الله قيلا، فهو صدق ولا شك فيه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن ثم فإن الإنسان إذا وجد خللا أنه يصلي ثم يقع في المنكر بعد الصلاة، يصلي فإذا به عن قريب سلم من هنا يتكلم مع صاحبه يغتف المؤمنين، سلم وتجده يلمز المؤمنين، هذه نقول في منكرات قد تقع في المسجد قريبة في فضلا على أنه يصلي ثم يذهب يشرب الدخان ولا يشرب خمر ولا يذهب يفعل منكرات التي أعم من أن تذكر، فهي منكرات كثيرة. الخلل ليس في 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 الخبر الذي جاء في القرآن في هذه الآية، وإنما الخلل في صلاة الإنسان. هذا الإنسان الذي صلى ثم بعد الصلاة وقع في الفحشاء والمنكر، فإن الخلل في صلاته. هذه الصلاة التي صلاها ما صلاها على الوجه الأكمل المطلوب، لأنه لو صلاها على الوجه الأكمل المطلوب لكانت كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر، ففي هذه الثمرة وهذه النتيجة، وفيها سرا عظيما في صرف المسلم عن الفحشاء وعن المنكر ومنعه والتحذير منها. ومن ثم إذا رأينا من أنفسنا أننا سبحان الله نصلي هذه الصلاة ثم بعد الصلاة نقع في المنكرات، المصيبة الآن التي يتفكرها الإنسان مش فقط في هذا المنكر، يتفكر في صلاته الآن لم يشوف نفسه وقع في المنكر بعد أدائه للصلاة. المصيبة ليست في الوقوع في المنكر، المصيبة في صلاته التي أداها ما أداها على الوجه الأكمل، لأن هذه الصلاة هي أعظم العبادات. ولهذا في الآية الله عز وجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، قلت لكم تشمل التلاوة الحكمية بالعمل بجميع أحكام الكتاب ومنها إقامة الصلاة، نعم ومنها إقامة الصلاة، ثم يخصص له ويقول له وأقم الصلاة. هذا تخصيص بعد تعميم كما يقول العلماء. لماذا خص الصلاة؟ لأن الصلاة هي أعظم العبادات البدنية، هي أعظم العبادات البدنية. ولهذا الشأن هنا أن الإنسان يا إخوة إذا وقع في المعصية وما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر بعد أدائها، المصيبة ليست فقط في وقوعه في الفحشاء والمنكر، وإنما المصيبة في الصلاة أنه صلى صلاة ما نهته عن الفحشاء والمنكر. ومن لم تنهوه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد عن الله إلا بعدا كما قال بعض السلف، وإن كان روي هذا مرفوعا ولكن في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ضعف، ولكن روي عن بعض السلف أنه ما يزداد إلا بعدا إذا كانت الصلاة هذه لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. المفروض الصلاة يزداد بها العبد قربا، لأن هي التي يناجي فيها ربه جل وعلا، ومع ذلك إذا لم تكن تنهاه فمعنى ثم خلل عظيم في الصلاة. نحن استفدنا من هذه الآية أن الإنسان يحرص على إقامة الصلاة كما أمره الله عز وجل وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ليجد هذا الأثر وليجد هذه النتيجة للصلاة التي أخبر بها جل وعلا في هذه الآية أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال جل وعلا ولذكر الله أكبر، ذكر في معنى هذه الآية ولذكر الله أكبر أن ذكر الله جل وعلا العبد أكبر من ذكره لربه سبحانه وتعالى. ذكر الله لك أعظم من ذكرك إياه، فإذا ذكرت الله جل وعلا في نفسك ذكرك في نفسه، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه. ولهذا قال الله جل وعلا ولذكر الله أكبر، وقيل المراد لذكر الله أكبر أي أن ذكر الله أعظم في باب النهي عن الفحشاء والمنكر، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال ولذكر الله أكبر أي ولذكر الله أعظم نهيا عن الفحشاء والمنكر، وخاصة الذكر الذي في الصلاة، فإن الصلاة فيها ذكر وبها ذكر، بها ذكر لأنها سبب في ذكر الله، يقوم الإنسان يصلي فيذكر الله عز وجل، وفيها ذكر فيها قراءة القرآن الفاتحة فيها التسبيح فيها الدعاء وغير ذلك، فهذه في الصلاة فهو ذكر في الصلاة. فقال جل وعلا ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وهذه الآية فيها تحذير أن الله جل وعلا يعلم ما نصنع من خير ومن شر. وما الفائدة؟ أن الله عز وجل يقول ولذكر الله أكبر، أن الله جل وعلا يقول والله يعلم ما تصنعون، ما نصنع من خير وما نصنع من شر، القضية تتعلق بالمجازات، أن الله يعلم ما نصنع وما نفعل من خير ومن شر فيجازينا عليه، والجزاء هذا يكون يوم القيامة. الشاهد في الآية الذي أحببت أن أذكره وهي فائدة عظيمة نفيسة أن الله عز وجل لما أخبرنا بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا وجدنا من أنفسنا أن صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، إذ بعد الانتهاء من صلاتنا تجد الواحد منا يقع في معصية الله وفي المنكرات، فأقول هنا عليه أن يراجع نفسه مع هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة، فإنها لو كانت الصلاة التي أمرنا الله بإقامتها على الوجه الأكمل ما تجرأ على أن يقع في الفحشاء والمنكر بعدها، لأن الصلاة توقظ الضمير، لها تأثير في القلب، توقظ الضمير، تتذكر الآن أنت كنت تناجي الله، أنت كنت في اتصال مع الله عز وجل، فكيف تجرأ وتقع في هذا المعصية؟ هذا الأثر للصلاة في ترك الفحشاء والمنكر. ثم الصلاة هي نور كما أخبر صلى الله عليه وسلم، والقلب إذا اكتسب نورا كان على خير، ومن ذلك أنه يكون منكرا للمنكر مبتعدا عنه، حافا الجوارح على عدم فعله. فالله الله في صلاتنا يا إخوة أن نحرص على أن نصلي صلاة كما أمرنا الله عز وجل بإقامتها، أن نصلي الصلاة بأداء شروطها، بأداء أركانها، واجباتها، مستحباتها، والمحافظة ومجاهدة النفس على روحها ولبها الذي هو الخشوع فيها. فإن الإنسان إذا صلى صلاة هكذا خاشعا فيها، والله ليجدن لها أثرا عظيما بعد ذلك، أثرا عظيما. ومن الآثار أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الذي أخبر بهذا هو ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، ومن أصدق من الله قيلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول الله عز وجل في هذه الآية والخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. أتل ما أوحي إليك، يعني ما أوحاه الله عز وجل إليه. ولهذا قلت هذا الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي يوحى إليه ولا يوحى إلى غيره من أمته عليه الصلاة والسلام، بل الوحي يكون له عليه الصلاة والسلام. الوحي الذي هو الإعلام بالشرع لنبي من أنبياء الله عز وجل أو رسول من رسوله، فهذا هو الوحي. والذي يكون كما بين الله جل وعلا في سورة الشعراء، فأقول في سورة الشورى: وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه الطرائق التي يكون بها الوحي. فإذا الشاهد أن الآية في الأصل هي خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ولم يدل ثمة دليل على الخصوصية وأنه خاص به، فيكون ذلك له ولأمته. فإذا هذا الأمر هنا هو للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته عليه الصلاة والسلام. فلما قال له ربنا جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، الكتاب الذي هو القرآن، وسمي القرآن كتابا لأنه يكتب، هو يكتب في المصاحف، مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، فلهذا سمي القرآن بالكتاب. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، يعني من القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إليك، الذي هو كلامه سبحانه وتعالى. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتلو القرآن، والأمر هذا له ولأمته، فنحن أيضا مأمورون بأن نتلو هذا القرآن، أن نتلو هذا الكتاب الذي هو كلام الله عز وجل. وهذه التلاوة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم وأمرنا بها أيضا هي تلاوة لفظية لقراءة القرآن وتدبره، وتلاوة كذلك حكمية ومعنوية باتباع القرآن، يعني باتباع ما فيه من الأحكام. فالتلاوة تشمل الأمرين، تشمل تلاوة القرآن بقراءته وتدبره وتفهمه، فهذه تلاوة لفظية. والتلاوة الأخرى وهي التلاوة المعنوية، وإن شئت قل التلاوة الحكمية، هي التلاوة المتعلقة باتباع أحكام القرآن. فما في القرآن من أحكام فإن الإنسان يعمل بها، فيكون بذلك تاليا للقرآن، بمعنى متبعا للقرآن. يقال: فلان تلا فلان إذا تبعه، وأنت تتلو القرآن إذا اتبعت ما فيه من الأحكام. ومن ثم فإن التلاوة التي أمرنا بها تشمل الأمرين. أن نقرأ القرآن وأن نقبل على تلاوته وأن نكثر من ذلك ومن تدبره وتفهمه، وأن نحرص أيضا على التلاوة الأخرى المعنوية الحكمية وهي اتباع القرآن، اتباع ما جاء فيه من الأحكام. ثم قال سبحانه وتعالى: والأمر كما قلت الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. هذا الخطاب الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام، يأمره الله بأن يقيم الصلاة. أقوم المصلين للصلاة من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أمره الله عز وجل فقال وأقم الصلاة. والمراد بهذا الأمر هو الاستمرار، أن يستمر، وليس الأمر للتجديد. الرسول ما ترك إقامة الصلاة، بل منذ أمره الله بها أقام الصلاة صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل. ولهذا قلت هو صلى الله عليه وسلم أقوم المصلين للصلاة، ومع ذلك أمره الله بإقامة الصلاة، قال وأقم الصلاة، والمراد بذلك أن يستمر على ذلك، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أتقى المتقين، ومع ذلك قال اتق الله، أن يستمر على التقوى. وهكذا قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الآية، فقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا ونادهم باسم الإيمان، والمراد بذلك الاستمرار. فلهذا قال له وأقم الصلاة، المراد به الاستمرار للتجديد، أن يستمر على إقامة الصلاة على الوجه الأكمل. والخطاب أيضا لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحرصوا على إقامة الصلاة. إقامة الصلاة كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا، كما أمرنا الله جل وعلا في كتابه في آيات كثيرة وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا كيف نقيم الصلاة على الوجه الأكمل الأتم، بأداء الصلاة بشروطها وبأركانها وبواجباتها ومستحباتها والحرص على الخشوع فيها. فإن هذه الإقامة قد بينها عليه الصلاة والسلام، والذي صلى لأصحابه مرة ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقال جل وعلا وأقم الصلاة، هذا أمر للرسول وأمر كذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يحرصوا على إقامة الصلاة كما أمرنا الله جل وعلا في هذه الآية وفي آية أخرى. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه هي الثمرة والنتيجة لإقامة الصلاة. إذا قام الإنسان الصلاة كما أمره الله عز وجل وحرص على أداء الصلاة على الوجه الأتم والأكمل، فإن لهذه الصلاة ثمرة ونتيجة عظيمة، ذكر الله جل وعلا في هذه الآية إن الصلاة هذه التي أمرنا بإقامتها تنهى عن الفحشاء والمنكر. تنهى يعني تمنع وتحذر من الفحشاء، كل ما يستفحش من المنكرات والمعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الفواحش، بل أكثر من هذا، ليس فقط الفواحش بل المنكر، والمنكر أعم، وهذا من باب عطف العام على الخاص، لأن المنكر فيه ما يستفحش فيه الفحشاء وفيه غير الفحشاء. وذكر أولا الفحشاء لأنها أفحش ما يكون المنكرات، ثم بعد ذلك ذكر أنها تنهى عن المنكر عموما، تنهى عن المنكر عموما، فقال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أن الإنسان يا إخوة إذا أقام الصلاة فهذه الصلاة يكون لها أثر عظيم جدا في بعد الإنسان عن الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. الخبر هذا الذي في القرآن ما يكذبه أحد، لو أن أحدا كذب كلام الله عز وجل لضل وكفر والعياذ بالله، فنحن ما نكذب هذا. الله جل وعلا أخبرنا بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن ثم فإن ثمة سرا عظيما في الصلاة إذا أداها الإنسان، فإنه إذا أدى الصلاة فإن هذه الصلاة لها أثر في تحذيره ومنعه من الوقوع في الفحشاء والمنكر. فإن في هذه الصلاة سرا فيها ما يقتضي أن الإنسان بعده يبتعد عن الفحشاء ويبتعد عن المنكر ولا يقع فيه، خاصة بعد أدائه للصلاة. وهذا خبر صدق ذكره الله جل وعلا في هذه الآية، ونحن نصدقه. الإنسان إذا صلى يا إخوة الصلاة التي فيها اتصال مع الرب سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد ربه وهو ساجد، الصلاة يكون الإنسان فيها مناجيا لربه سبحانه وتعالى. وهذه النفس التي أنت حرصت على أن تقيم الصلاة ولن تقيم الصلاة على الوجه الأكمل، بعد الصلاة قد تدعوك للوقوع في المنكر والوقوع في الفحشاء، فإنك إن ذكرتها بعهدك القريب مع الله عز وجل في تلك الصلاة التي كنت تناجي فيها ربك سبحانه وتعالى وكنت على اتصال به سبحانه وتعالى في هذه الصلاة العظيمة، هذا التذكر لتلك المناجاة وذلك الاتصال يمنعك من أن تقع في الفحشاء والمنكر ويصدك عن الوقوع فيها وعن الوقوع في الزلل. فكان للصلاة أثرا عظيما. أنني ماذا قدمت قلت يا إخوة نحن ما نشك في هذا الخبر يقين، لأن قد يقول قائل إني أصلي الصلاة فإذا بي أقع في المنكر بعد الصلاة مباشرة، أين الخلل؟ الخلل في كلام ربنا؟ لا أبدا، الله جل وعلا ذكر هذا في كتابه ومن أصدق من الله قيلا، فهو صدق ولا شك فيه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن ثم فإن الإنسان إذا وجد خللا أنه يصلي ثم يقع في المنكر بعد الصلاة، يصلي فإذا به عن قريب سلم من هنا يتكلم مع صاحبه يغتف المؤمنين، سلم وتجده يلمز المؤمنين، هذه نقول في منكرات قد تقع في المسجد قريبة، فضلا على أنه يصلي ثم يذهب يشرب الدخان ولا يشرب خمر ولا يذهب يفعل منكرات التي أعم من أن تذكر، فهي منكرات كثيرة. الخلل ليس في الخبر الذي جاء في القرآن في هذه الآية، وإنما الخلل في صلاة الإنسان، هذا الإنسان الذي صلى ثم بعد الصلاة وقع في الفحشاء والمنكر، فإن الخلل في صلاته، هذه الصلاة التي صلاها ما صلاها على الوجه الأكمل المطلوب، لأنه لو صلاها على الوجه الأكمل المطلوب لكانت كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر، ففي هذه الثمرة وهذه النتيجة وفيها سرا عظيما في صرف المسلم عن الفحشاء وعن المنكر ومنعه والتحذير منها. ومن ثم إذا رأينا من أنفسنا أننا سبحان الله نصلي هذه الصلاة ثم بعد الصلاة نقع في المنكرات، المصيبة الآن التي يتفكرها الإنسان مش فقط في هذا المنكر، يتفكر في صلاته الآن لم يشوف نفسه وقع في المنكر بعد أدائه للصلاة، المصيبة ليست في الوقوع في المنكر، المصيبة في صلاته التي أداها ما أداها على الوجه الأكمل، لأن هذه الصلاة هي أعظم العبادات. ولهذا في الآية الله عز وجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، قلت لكم تشمل التلاوة الحكمية بالعمل بجميع أحكام الكتاب ومنها إقامة الصلاة، نعم ومنها إقامة الصلاة، ثم يخصص له ويقول له وأقم الصلاة، هذا تخصيص بعد تعميم كما يقول العلماء. لماذا خص الصلاة؟ لأن الصلاة هي أعظم العبادات البدنية، هي أعظم العبادات البدنية. ولهذا الشأن هنا أن الإنسان يا إخوة إذا وقع في المعصية وما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر بعد أدائها، المصيبة ليست فقط في وقوعه في الفحشاء والمنكر، وإنما المصيبة في الصلاة أنه صلى صلاة ما نهته عن الفحشاء والمنكر، ومن لم تنهوه الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزدد عن الله إلا بعدا كما قال بعض السلف، وإن كان روي هذا مرفوعا ولكن في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ضعف، ولكن روي عن بعض السلف أنه ما يزداد إلا بعدا إذا كانت الصلاة هذه لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. المفروض الصلاة يزداد بها العبد قربا لأن هي التي يناجي فيها ربه جل وعلا، ومع ذلك إذا لم تكن تنهاه فمعنى ثم خلل عظيم في الصلاة. نحن استفدنا من هذه الآية أن الإنسان يحرص على إقامة الصلاة كما أمره الله عز وجل وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ليجد هذا الأثر وليجد هذه النتيجة للصلاة التي أخبر بها جل وعلا في هذه الآية أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم قال جل وعلا ولذكر الله أكبر، ذكر في معنى هذه الآية ولذكر الله أكبر أن ذكر الله جل وعلا العبد أكبر من ذكره لربه سبحانه وتعالى، ذكر الله لك أعظم من ذكرك إياه، فإذا ذكرت الله جل وعلا في نفسك ذكرك في نفسه، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه، ولهذا قال الله جل وعلا ولذكر الله أكبر. وقيل المراد لذكر الله أكبر أي أن ذكر الله أعظم في باب النهي عن الفحشاء والمنكر، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ثم قال ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله أعظم نهيا عن الفحشاء والمنكر، وخاصة الذكر الذي في الصلاة، فإن الصلاة فيها ذكر وبها ذكر، بها ذكر لأنها سبب في ذكر الله، يقوم الإنسان يصلي فيذكر الله عز وجل، وفيها ذكر فيها قراءة القرآن الفاتحة، فيها التسبيح، فيها الدعاء وغير ذلك، فهذه في الصلاة فهو ذكر في الصلاة، فقال جل وعلا ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهذه الآية فيها تحذير أن الله جل وعلا يعلم ما نصنع من خير ومن شر. وما الفائدة؟ أن الله عز وجل يقول ولا ذكر الله أكبر، أن الله جل وعلا يقول والله يعلم ما تصنعون، ما نصنع من خير وما نصنع من شر، القضية تتعلق بالمجازات، أن الله يعلم ما نصنع وما نفعل من خير ومن شر فيجازينا عليه، والجزاء هذا يكون يوم القيامة. الشاهد في الآية الذي أحببت أن أذكره وهي فائدة عظيمة نفيسة، أن الله عز وجل لما أخبرنا بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا وجدنا من أنفسنا أن صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، إذ بعد الانتهاء من صلاتنا تجد الواحد منا يقع في معصية الله وفي المنكرات، فأقول هنا عليه أن يراجع نفسه مع هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة، فإنها لو كانت الصلاة التي أمرنا الله بإقامتها على الوجه الأكمل ما تجرأ على أن يقع في الفحشاء والمنكر بعدها، لأن الصلاة توقظ الضمير، لها تأثير في القلب، توقظ الضمير، تتذكر الآن أنت كنت تناجي الله، الآن كنت في اتصال مع الله عز وجل، فكيف تتجرأ وتقع في هذا المعصية؟ هذا الأثر للصلاة في ترك الفحشاء والمنكر. ثم الصلاة هي نور كما أخبر صلى الله عليه وسلم، والقلب إذا اكتسب نورا كان على خير، ومن ذلك أنه يكون منكرا للمنكر مبتعدا عنه، حافا الجوارح على عدم فعله. فالله في صلاتنا يا إخوة أن نحرص على أن نصلي صلاة كما أمرنا الله عز وجل بإقامتها، أن نصلي الصلاة بأداء شروطها، بأداء أركانها، واجباتها، مستحباتها، والمحافظة ومجاهدة النفس على روحها ولبها الذي هو الخشوع فيها، فإن الإنسان إذا صلى صلاة هكذا خاشعا فيها والله ليجدن لها أثرا عظيما بعد ذلك، أثرا عظيما، من الآثار أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الذي أخبر بهذا هو ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية وما نصدق من الله قيلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.